أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد وحمد
وحرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني فيما يرتبط ببحث الاجتهاد والتقليد. قلنا بعد أن انتهينا من بحث الاحتياط، انتهينا في الاحتياط، قال: والاجتهاد واجب كفائي. وصلنا عند هذا، قال: والاجتهاد واجب كفائي.
المجتهد مطلق متجزئ.
لا يأتي، لا، ما انتهينا من هنا. لا لا، ما أخذنا، نبدأ وقفنا عند هذا. قال: والاجتهاد واجب كفائي. المسألة، رأس المسألة.
نعم.
فإذا تصدى له من يكتفي به سقطت، من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده كما ستعرف ذلك. وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط وظيفته هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير، هذا حينئذ بين التقليد والعمل بالاحتياط. المسألة التي في مقام الاستدلال هي كون الاجتهاد ماذا؟ واجب كفائي. الاجتهاد كما تقدم هو بذل الجهد والوسع في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها مقررة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا الاجتهاد هل هو واجب على الكل؟ هل يجب على الكل أن يجتهد ويكون مجتهدا ومن ثم قادرا على استنباط الأحكام الشرعية، أو لا يجب على البعض دون البعض؟ قلنا بأنه لا إشكال ولا ريب، أو نقول لا إشكال ولا ريب أن الاجتهاد أمر ماذا؟ أمر وجوبه وجوب كفائي، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وليس وجوبه وجوبا ماذا؟ وجوبا عينيا. نعم، هناك من يرى فيه، على كل لا ندخل في هذا المسألة. إذن إلى هنا يتحصل أن الاجتهاد وجوب كفائي. ما هو الدليل على ذلك؟ عندنا الاستدلال من خلال الآيات أو بعض الآيات، ومن خلال السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والدليل العقلي. عندنا أربعة مدارك لهذا الحكم. المدرك الأول الآية، في كما في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تدل على أن الاجتهاد الذي هو عبارة عن تحصيل القدرة على تحصيل الأحكام الشرعية من مداركه أو من مداركه المقررة ماذا؟ هو إنما يجب على البعض دون البعض، لأن الآية قالت: فلولا نفر من كل فرقة، من تبعيضية، صحيح، منهم، من كل فرقة منهم، فيستفاد بأنه يجب على طائفة من كل فرقة لا على الجميع. هذا واضح الاستدلال بالآية الشريفة. لا يمكن المصير والقول أن هذه الآية الشريفة تدل على أن الاجتهاد واجب على الكل، هذا ليس وارد أساسا. هذا
بس هنا ليتفقه، يمكن أن يكون مرادفا لطلب العلم أو ماذا؟
طبعا المقصود به ليتفقه، إذا أخذنا الفقه بالمعنى القدرة على الاستنباط. عرفت؟ يعني هو طبعا ليس من السهولة أن نحمل المعنى الاصطلاحي الجديد للاجتهاد على الآية. لاحظ، ليس من السهولة بمكان، ولكن بمعونة الأدلة الأخرى نستفيد بأنه كما سيدنا في الدليل العقلي الحافظ للشريعة ما هو أساسا؟ هل هو مطلق طلب العلم أو لا؟ العلم الذي يستطيع صاحبه أن يحفظ الشريعة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال القدرة على الاستنباط. يبقي الشريعة ماذا؟ قادرة على ماذا؟ على أن تواكب الحياة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة. هذا لا يتحقق في مطلق طلب العلم، أي علم، أو مطلق أن يكون عالم أو بمعنى، إلا كما قلت نحمل العلم أو العالم بالمعنى الخاص، هو القادر على الاستنباط. وهذا بحث طويل الذيل طبعا، حتى في الروايات عارفا بأحكامنا، هل هو مطلق المعرفة أو لا المعرفة الخاصة؟ نعم، جيد. عموما هذا هو كيفية الاستنباط. إذا نستبد أقل تقدير بأن المقصود هو أنه يجب على البعض دون الكل. كذلك من مدارك الاستدلال على هذه المسألة من كون الاجتهاد واجب كفائي هو ماذا؟ هو مقتضى السيرة العقلائية. مقتضى السيرة العقلائية، تعلمون بأن السيرة العقلائية كما بما هي سيرة، تعلمون السيرة العقلائية هي سجية الطبيعة البشرية، وليس للشارع دخل في تكوينها وإنشائها، ولا أصبحت سيرة متشرعة. السيرة العقلائية سيرة تكشف عن سجية وطبيعة يسير عليها العقلاء، وهذه لا تكون بذاتها حجة، بل لا تكون حجة إلا بعد إمضاء الشارع، والإمضاء إما بصورة إيجابية إثباتية، يقول الشارع أمضيت لكم هذه السيرة، وتارة سلبية يعني بعدم الردع عنها، ويكفي أحدهم. يعني لا نشترط في السيرة العقلائية التي كي تكون حجة إلا لا، يعني لا 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 يجب في السيرة العقلائية أن تكون حجة إلا أن تكون ممضى بصورة إيجابية، صح التعبير، يعني أنه يقول الشر أمضيت لكم هذه السيرة، لا، يكتفي بعدم الرد، ما دام لم يكن هناك رد فتكون السيرة ماذا؟ ممضى من قبل الشر، وبالتالي تكون دليل. فنفس الشيء عندما نأتي إلى السيرة العقلائية، العقلاء بما هم عقلاء في سجيتهم وفي حركتهم ماذا يرون؟ أنه لا يجب في كل علم أن يجتهد الجميع في هذا العلم، لا، يكفي البعض دون البعض. مثل الآن الطب، يرى العقلاء أنه لابد من أن يكون عندنا أطباء، لابد أن يكون عندنا أطباء بمقتضى ما يقضي الحاجة للبشر. عرفتم؟ لكن لا يعني أنه كل إنسان لابد أن يكون ماذا؟
طبيب.
يكفي أن يكون عندنا واحد اثنين من يستطيعون أن يتمهرون ويكون لهم مهارة خاصة في العلاج، حتى لو اقتضى ذلك أن ينفروا من هذه البلد لفترة، هذا البلد لا يوجد فيها طبيب ماذا؟ فينفر إلى بلدة أخرى فيها ماذا؟ أطباء، فيها جامعات، يدرس لفترة ثم يرجع لعلاج الناس، يفتح عيادة، يرفع هذه المشكلة وهذه المشاكل الطبية، الأمراض وغيرها إلى غير ذلك. إذن السيرة العقلائية لا يرون وجوب تحصيل العلوم على كل إنسان، بل يجب تحصيلها بمقدار الكفاية. هذا دليل آخر اللي هو الاستدلال بالسيرة العقلائية. وعندنا استدلال على ما نحن فيه، ما هو السيرة المتشرعة. تعلمون سيرة المتشرعة هي كاشفة عن رأي المعصوم، لاحظ بأنها عندما نجد السلوك الخاص للمتدينين على عمل معين، هذا كاشف عن أنهم تلقوه من أين؟ من المعصوم. لو رأيت زرارة محمد المسلم كذا كذا فلان فلان، ينحون نحوا معينا في الوضوء في الصلاة، لكن أنا ما شف رواية أو كذا، لكن بما أنهم متشرع وتدين وقريبين للمعصوم، شو يصير؟ يكشف أن عملهم تلقوه من إيه؟ من المعصوم نسميه سيرة متشرعة. والسيرة المتشرعة هم جارية بأنها على ماذا؟ على أن يكون الاجتهاد وطلب العلم على نحو الوجوب الكفائي. واضح. هذا دليل ثالث. الدليل الرابع هو الدليل العقلي لكن بهذا البيان. الدليل العقلي هو أن العاق ينطلق من هذا المنطلق وهو حفظ والتحفظ والاهتمام بالأحكام الشرعية من الاندراس والضياع. هذا هو. ولو يدخل هذه الصغرى في كبرى ماذا؟ ماذا؟ وجوب شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل. يعني هذه إحدى صغرى هذه الكبرى، لأن إذا أدركت أن من مقتضيات وجوب شكر المنعم هو الاهتمام بأحكام الشرعية والعمل وفقها، وهذا لا يتحقق إلا ماذا؟ بحفظها من الاندراس والضياع، وهذا لا يتحقق إلا ماذا؟ بالاجتهاد فيها، والاجتهاد لا يتحقق إلا بأن ينفر ولو البعض لأن يحقق لي المطلوب ماذا به؟ يعني أن ينفر البعض لطلب هذا العلم وهذا الاختصاص. يعني صار عندنا يعني هذا الوجوب العقلي ليس وجوبا عقليا مباشريا، وجوب عقلي عبر وساط، وهذا لا يضر لا ضير فيه. يعني نرجع هذا لهذا لهذا حتى نرجع إلى قضية ماذا؟ وجوب شكر المنعم. وفعلا من يأتي لطلب العلم ويحفظ الشريعة من الضياع والاندراس هو في صدد ماذا؟ شكر المنعم، شكر الله سبحانه وتعالى. في صدد ماذا؟ معي في صدد دفع الضرر المحتمل.
ولكن لأنه في مقام الإسلام كان المفروض عليه أن يشير إلى هذا الأمر.
لا هو مضغوط العبارة،
هو عشان الصغرى فقط ومشي.
هي أنا هذا الحين عشان أقرب لك لدفع الإشكال المقدر أقول لك ترجع إلى هذا الحين. إيه ولو ما أشار إلى هذا فالعقل في النتيجة يرشدنا عبر هذه الوساط ولو تعددت الوساط أنه ماذا يرشدنا إلى ضرورة حفظ الشريعة من الاندراس، وهذا يكفي إذا قام به البعض دون البعض، فلا نحتاج ماذا إلى أن يقوم الكل. بل أصلا يمكن القول بأن قيام الكل للاجتهاد الشرعي في الأحكام الشرعية هذا له مخاطر كذلك، يعني يوجب ماذا؟ يوجب أحسنتم، يوجب شلل المجتمع. يعني لن يكون عندك أطباء ولا خبازين ولا نجارين ولا بنائين ولا معالجين ولا 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 ولا, ولا إلى غير ذلك، فيلزم الحرج أو المرج أو اختلال النظام. فلذلك الوجوب الكفائي هو المحكم في المقام المنسجم مع السيرة العقلائية، سيرة المتشرعة، مع النصوص الدينية من آيات من روايات مثلا، مع سيرة العقلاء ومع الدليل العقلي. هذا تمام الكلام، هذا ما يمكن أن يستدل به ماذا أخواني على كون الاجتهاد واجب كفائي. نقرأ العبارة صفحة 20. قال والاجتهاد واجب كفائي، قال كما هو مقتضى قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فإنها تدل على أن الاجتهاد وتحصيل العلم بالأحكام إنما يجب على طائفة من كل فرقة لا على الجميع.
هنا عندما يقول تدل على أن الاجتهاد وتحصيل العلم بالأحكام إشارة إلى أمرين أو أمر واحد؟
لا هو هذا،
لأن تحصيل العلم بالأحكام تارة قد يكون عن طريق الاجتهاد وتارة قد يكون عن طريق التقليد.
إيه لا هو الكلام يعني هذا وقعة في تفسير تقول بعد. لأن كلامنا في وجوب الاجتهاد. هي حسبت. هذا بعدين يجينا هذا في التخيير العقلي. اني انا عندما في قضيه مقام العمل مجزئ او ما مجزئ عندك خيارات عقليه اما بالاجتهاد واما بالاحتياط واما بالتقليد. قال ويمكن نعود فانها تدل على ان الاجتهاد وتحصيل العلم بالاحكام انما يجب على طائفه من كل فرقه لا على الجميع، ويمكن الاستدلال عليه بأن مقتضى السيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع المقدس ذلك، فإن العقلاء لا يرون وجوب تحصيل العلوم على كل إنسان، بل يجب تحصيلها بقدر ماذا؟ بقدر الكفاية. فإن العقلاء يرون وجوب تحصيل العلوم على كل إنسان، يجب تحصيلها على قدر الكفاية. وأيضا يمكن الاستدلال عليه بأن السيرة المتشرعة المتصلة بعصر المعصومين عليهم السلام كانت جارية على الوجوب الكفائي كما لا يخفها. ويمكن الاستدلال عليه أيضا بالدليل العقلي، وهو أن العقل يحكم بوجوب التحفظ على الأحكام الشرعية خوفا من الاندراس والضياع. الاندراس معنى الضياع. والاجتهاد، والاجتهاد هو الذي يعطي للشريعة صيانة عن ماذا؟ عن الاندراس. فالعقل يرشدنا إلى وجوبه بمقدار التحفظ، التحفظ على الأحكام الشرعية، وهو قيام من به من به الكفاية. المسألة الأولى، المجتهد
استحديد من به الكفاية، كيف نحدد مثلا؟
ذاك بعد مثل ما أقول القضية لا تنقح موضوعها. إحنا كلامنا عن أنه يجب من يقوم به البعض، الآن البعض شروطا كذا، ذاك بحث آخر يأتي عن الحديث عنه في شروط من يكون أهلا لي.
أنا لا أقول من ناحية الشروط، أنا على سبيل المثال الآن عندنا مرجعان أو مجتهدان، تحديد أن هؤلاء يكفي أو لا يكفي، نحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أو كيف؟
يعني هذا بعد يرجع إلى موازين عامة، يعني عامة في الهيئة المتدينة العامة. يعني هذا بعيد عن الآن سيرة عقلائية أو سيرة متشرعة. يعني السيرة العقلائية وسيرة متشرعة أو العقلية يقول لك بشكل عام أنه يجب أن تحفظ الشريعة من الاندراس. الآن تحديدها واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم ما لها ضبط بالعدد، فلو حفظت بواحد سقط عن الباقي، لو حفظت باثنين سقط، قد ما تحفظ بعشرة بمئة، فيجب على الأكثر. وهذا مثل تلك النقطة بهالمختار، يعني حد الدليل الحد الأوسط في البرهان، ما لربط في تحديد
الموضوع.
حسنتم، ويكتفي أنه الأمر كل الأمر هو أن تحفظ الشريعة كيفما كان. المسألة الأولى، نأخذ هذه المسألة، قال المجتهد مطلق ومتجزئ. المجتهد المطلق كما تعلمون هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، مش مطلق، عنده القدرة على استنباط في باب الطهارة، الصلاة، البيع، الديات، الحدود، ما عنده أي مشكلة، ملكة عامة، يستطيع من خلال نتيجة الممارسة العلمية يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية، أن يستفيد من العناصر المشتركة في الأصول ويطبقها على العناصر الخاصة بقدرة واقتدار خاص ويستنبط الحكم الشرعي. خب، المجتهد المتجزئ لا، هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض، لاحظوا في بعضها دون بعض، هذا يعني عنده قدرة يقول أنا مارست الاستنباط أو أستطيع أن مارسه مثلا على مستوى باب الصلاة، بعد باب الزكاة والبيع لا يحتاج إلى دقة متناهية، أنا بعد ما بعد، لأن تعلمون الملكة تشتد، ملكة موي صحيح هي أمر بسيط معنوي، أمر بسيط ولكن قابل لل اشتدال، هم قابل الشدة والضعف، لاحظوا، بل قابل حتى للزوال، وأن كان يصعب الزوال في الملكة لكن هم مع ذلك قابل لمن؟ للزوال. فيجيك واحد كما هم ينقل عن البحر ينسى كل علومه سبحانه، يقال عن بعضهم أصلا كما قرأتنا في التمدون ذكر أسماء في فترة إنسان مجتهدين الكبار جلس أصيب بمرض، مرض حمى شديدة أو كم من الأمراض، فأظل فترة بعدما أفاق من مرضه نسى كثير من العلوم، فاسترجع بالدراسة والمباحثة والمطالعة والمتابعة ما فقده سبحان الله. بعد هو لذلك الإنسان بعد وقعا لا يعيش حالة إعجاب أو غرور والعياذ بالله وأنا وأنا نستجر بالله. لا، الله قادرا فيروس يدخل إلى دم الإنسان يقلب معادلات، أصلا ينسى اسمه بعد، ما بعد ينسى هو أنه مجتهد أنه أعلم الأولين والآخرين، سبحان الله. لكن الإنسان بعد لابد أن يعيش الصدق مع الله والتوكل المطلق والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. المجتهد المتجزئ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض. فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، لأنه تخير عقلي، فهو إما أن يعمل ماذا باجتهاده أو يعمل بالاحتياط. الاحتياط أقرب حتى إلى الواقع، إلا إذا ما يستلزم ماذا منه محاذير. وكذلك المتجزئ يعمل ولكن بالنسبة إلى المواد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه. هذا التخير ماذا؟ عقلي، لأن عندك أطراف سموه تخير عقلي في الأطراف، هذا عندك اجتهاد تقليد احتياط علم تفصيلي مثلا، عرفت؟ فهنا يختار بين التقليد والعمل بالاحتياط، هذا التخير عقلي. فإذا خرج أحد أطراف التخير عن قدرة المكلف تعين باقي علم في الاختيارات في الأطراف العقلية، قد يكون بعضها ممكن وبعضها غير ممكن، فالغير ممكن يخرج عن مورد يعني التكليف، لأنه غير ممكن، لا يمكن تكليف بما لا يمكن، فبالتالي تبقى بعض الأطراف. فإذا هو يتمكن يعني يختار بين التقليد والعمل احتياط، إن كان يتمكن بالاحتياط وبيعمل، ما تمكن قد يبقى طرف التقليد عليه. كيف؟
إذا كان هو من شأن التقليد فلا ينبغي أن يختار الاحتياط.
ليه؟
في بعض الأحيان هذا المقلد ليس له قدرة على تمييز موارد.
أحسنتم، هذا بعد يجب التقليد، فيخرج هو ذاك الطرف وهو الاحتياط من
من
دائرة التكليف أساسا. إيه هو هذا؟ إيه قلنا أنه هذه أطراف
في النتيجة، إما يتعين عليه التقليد أو يتعين عليه الاحتياط.
إذا يقدر على الاحتياط يكون مخير بين الاحتياط والتقليد.
جيد.
إذا لا يتمكن من الاحتياط يتعين عليه التقليد فقط. هذا خلاصة
في دائرة القدرة.
إيه ما يكون في دائرة القدرة. هذا تمام الكلام وين؟ في هذا الباب. مسألة اثنين طبعا مسألة فيها مطالب مهمة، بس ما صور الوقت بعد، احنا هم تأخرنا اليوم، فنكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله يأتي بقية البحث في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.